الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 41 من شرح الطحاوية لابن أبي العز، قال رحمه الله: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي نؤمن باللوح المحفوظ الذي خط فيه أعمال بني آدم إلى قيام الساعة، ونؤمن كذلك بالقلم الذي كتب مقادير الخلائق، وهو القلم العام، القلم الأول، كما سيأتي أن الأقلام مجموعة، لكن المراد به هذا القلم الأول، وهو الذي أقسم الله به: نون والقلم وما يسطرون، وما فيه قد رقم أي كتب وحفظ في اللوح المحفوظ. قال شرح: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والله أعلم مما خلقه الله، ما يأتي أنه من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور، كل هذا يحتاج إلى ما يقومه. قال: روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله في كل يوم 630 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فيه ليث بن أبي سليم وزياد بن عبد الله البكائي، كلاهما ضعيف، وجاء موقوفا على ابن عباس رحمه الله ورضي عنه. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ركز، لأن هذه المسألة ستجد فيها اختلافا. الحديث له طرق وهو ثابت بمجموعها. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني من اليمن، والهمداني من إيران، يعني الآن تسمى إيران، وإلا كان في الزمن الماضي لها أسماء غير هذه. أصحهما أن العرش قبل القلم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ومع شدة الخلاف، إلا أن حديث عبد الله بن عمرو ظاهر في هذه المسألة، ما يحتاج إلى تأويل، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، يعني أن الكتابة كانت والعرش على الماء، الكتابة كانت والعرش على الماء. الحديث أخرجه مسلم. فهذا صريح من أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا: ولا يخلق قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخر، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، كان معناها أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما يدخل رجل من الباب فتقول: أول ما دخل زيد المسجد قلت له اجلس. ليس معنى ذلك أن زيد أول من دخل المسجد، وإنما كان أمرك له أول دخوله المسجد. فهمتم يا أخوة؟ أول ما كبر الغلام زوجته، ليس معنى ذلك أن الغلام هذا هو أول الأبناء، لكن إشارة إلى أنه بادر بتزويجه. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب، ليس معناه أن أول مخلوق هو القلم، ولكن معناه أنه حين خلقه الله قال له اكتب مبادرة. فهمتم؟ بهذا ينجلي الإشكال، مع أن شيخنا مقبل فيما أظن يرى أن العرش أول مخلوق، لكن الصحيح الأول. فهذا تصريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا: ولا يخلق قوله أول ما خلق الله القلم، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان. الحديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، لأن ابن القيم تكلم عن الأقلام في كتابه أقسام القرآن عن أنواع الأقلام، وربما ذكر 9 أقلام أو 8 فيما أذكر الآن، لكن تعود إلى ما سيأتي بيانه إن شاء الله. القلم العام، والقلم البشري، والقلم العمري، وقلم التكليف، وبعضهم ربما يزيد القلم السنوي والقلم اليومي. فقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كما في حديث أبي حب الأنصاري وهو في مسلم وابن عباس أيضا. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم سيأتي بقية الأقلام إن شاء الله. قال تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة بن مالك بن جعشم، فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أفيما يستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام لا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. حديث جابر أخرجه مسلم. يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. له طرق يثبت بها. وفي رواية عن الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن المقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام 4، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيم خلق أبيهم، وهو المشار إليه لقول الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ويسمى بالقلم العمري. القلم العمري والقلم الذي قبله يسمى بالقلم البشري. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه قلم التكليف. قلم التكليف الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة حديث عائشة وعلي رفع القلم عن 3. وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله اخشى الله يتقه فأولئك هم الفائزون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريد هذا يبغض هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، يعني فلا تشغل نفسك بالعمل به ولا بمعاناته بقبوله ورده. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. كلام طيب، وبعضهم ربما يعبر عنه بكلمة مختصرة يقولون: إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فالإنسان يذهب إلى إرضاء الله عز وجل. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنها، وروي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وإذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، كما سيأتي. ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك، أما البغض أخرجه مسلم: وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضوه. وقوله يوضع له القبول في الأرض ليس معناها أن كل من في الأرض يحبه، هذا يتعذر، لأن الكافر لا يمكن أن يحب المؤمن، والمبتدع لا يمكن أن يحب السني، فهمتم؟ كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عادك في الدين، لكن الشاهد أن الله يجعل له قبولا. تجد المبغض يعني يتحمل وهو مبغض له. فقد بين أنه لابد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها واجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل المغفرة. معنى أهل التقوى وأهل المغفرة: أهل أن يتقى، وأهل أن يغفر، لأنه الغفور الرحيم. فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب، ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: محتاج تقي قط، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله عز وجل للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق عليه الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا. فهذا هو الحاصل، الله المستعان، ضعف إيماننا وضعف يقيننا وضعفت استجابتنا، فيحصل علينا كثير من الضرر بسبب أنفسنا لا من الله عز وجل، فإنه الكريم المنان الرحيم الرحمن ذو الفضل والجود والإحسان. ولكن قد يمنع العبد من كثير من الأرزاق بسبب أعماله السيئة، مع أن حديث: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه لا يصح، لكن المعنى صحيح: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فقد ضمن الله للمتقين يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب، وهم غلاة التصوف، يرون أن التوكل ينافي الاكتساب. الصحيح أن الاكتساب مشروع، لكن عليك بفعل العمل، والله عز وجل هو الرزاق، هو الميسر، هو المعين. وإما يستدلون به ذلك الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث فيه رد عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للطير أنها تروح وتغدو، تفعل أسباب، وهذا يرى أنه لا يجوز فعل السبب، فالاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. الله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال: وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض كالصلاة والتوحيد، ومنه مستحب كالنافلة، ومنه مباح كطلب الأرزاق، ومنه مكروه كطلب الأرزاق في الأشياء المكروهة ونحو ذلك، ومنه حرام وهو الممنوع، كما قد عرف في موضوعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس، يعني من آخذ أموال الناس بالباطل كأصحاب الضرائب والجمارك ونحوهم، أو والي شرطة أو نحو ذلك، يعني يذهب إلى الأخذ من هؤلاء الذين الغالب في أموالهم الحرام. هذا الصوفي الذي يرى أن الاكتساب ما يجوز يأخذ من هؤلاء، وهذا مبسوط في موضوع لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. يقولون: يمحو ما في يد الملك، أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يمحو. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. الشاهد قد يستدل بهذا على التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن يستدل به على التقدير اليومي. فملخص ما تقدم معنا أن هناك تقدير عام وهو المذكور في القلم العام: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. الثاني عندنا تقدير بشري وهو المتعلق بآدم وذريته. الثالث عندنا تقدير عمري وهو ما يتعلق بالإنسان بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الذي يليه يعني تقدير سنوي فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدير ثم تقدير يومي ثم تقدير يومي. وإن جينا إلى الأقلام سنجد أن عندنا أيضا قلم التكليف وقلم الوحي. والذي أذكر أن ابن القيم كتب 9 أقلام، ذكر 9 أقلام في كتابه أقسام القرآن، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها في ذلك الموطن. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي يهول من لا محالة. في هذا البيت من علم البديع الجناس التام بين لا محالة، لا محالة أي لا بد أن يقع، ولا محاله أي لا ما نفسه. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نمله، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نمله. يعني أن الرزق بيد الله عز وجل والأمر لله عز وجل، وإنما العبد يفعل الأسباب الشرعية. المهم أن المصنف يريد تقرير القدر، تقرير الإيمان بالقدر. وترون أنه توسع في الإيمان بالقدر، وسيأتي توسع آخر لأهمية هذا الباب، ولأن القدرية كانوا في ذلك الزمان يعني أصحاب صولة وجولة، أما الآن وإن كانوا يوجدون بكثرة في الرافضة وغيرهم، إلا أنهم قد لا يناظرون بمثل هذه الأشياء. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.